أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في أنه نسب لبعض الأعلام المتقدمين ومتأخري المتأخرين، نسب إليهم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما لو كان المخصص منفصلا لفظيا. وذكروا بعض الأمثلة، بعض الفتاوى، قالوا لا وجه لها، يعني لا وجه لصحتها إلا من باب التمسك بالعام فالشبهة مصداقية. وممن نسب إليهم صاحب العلوي رحمه الله، له بعض الفتاوى، منها نحن طبعا نعلم أنه لا تصح الصلاة في حال العلم والعمل والاختيار، لا تصح في النجاسة سواء كانت من الدم أو البول أو كذا ولا كذا، لا تصح صلاة باطلة. ورد عندنا أن الدم إذا كان أقل من درهم البغلي معفو عنه في الثوب، إذا كان أقل من درهم البغلي. ثم أيضا ورد عندنا أن هذا الدم الذي يعفى عنه ليس كل دم، استثنى منه الدماء الثلاث، الحيض والنفاس والاستحاضة. قالوا حتى لو كان أقل من درهم البغلي فماذا أيضا هذا لا يعفى عنه. الروايات الواردة في المقام كثيرة وموجودة في محل باب الطهارة، لكن نشير إلى بعض الروايات. مثلا في صحيحة محمد ابن مسلم الوسائل باب 20 من أبواب النجاسات حديث 6، قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلي. إذا أنت رأيت عندك ثوب آخر خذ هذا الثوب النجس اطرحه وصلي في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره أو ثوب غيره فامضي في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره. صحفا واضحة دلالة. طبعا الرواية مضمرة، مضمرات ابن مسلم مقبولة مثل مضمرات زرارة، ودلت على أنه إذا كان أقل من ذلك فليس بشيء أقل من الدرهم البغلي، فليس بشيء لا يضر. فإذا الدم إذا كان أقل من مقدار الدرهم البغلي حتى لو رأيته لا يضر. قال الرواية هكذا، نعم نقرأ الرواية نفسها. ومنها صحيحة ابن أبي عفور، لا هو لم يكن ثوب، ليس ثوبا، واسم كان، اسم كان، كان زيد عالما، كان يكون سيدا مرفوع ليس منصوب. ومنها صحيحة ابن أبي عفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقة الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ينسى ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ طبعا بالمناسبة إذا إنسان نسي النجاسة وصلى لعله بالاتفاق يعيد الصلاة، بخلاف لو صلى جهلا بها، لو صلى جهلا لا تضر، إلا إذا كان طبعا أقل من درهم بغلي. قال ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، إذا كان أكثر أو درهم بغلي وأكثر، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة، لأنه حتى إذا كان أكثر من درهم بغلي نسيانا يعيد الصلاة إذا صلى به نسيان، بخلاف ما لو كان أقل من الدرهم لا يعيد. ومنها صيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام، طبعا صيد ابن أبي يعفور الوسائل باب 20 من أبواب النجاسات حديث 1، صحيحة الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام نفس الباب باب 20 من أبواب النجاسات حديث 2، صيد الجعفي قال في الدم، فالدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه، لو لم يكن رآه جاهل ما كان بإشكال، وكان رآه يغسله حتى فلم يغسله، وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة لأنه جاهل. طيب إذن لا إشكال عند الفقهاء أنه إذا كان الدم أقل من درهم البغلي بعفو عنه، هذا استثناء استثناء من العام، أن الثوب إذا كان نجس سواء كان بالدم أم بالبول أو بأشبه ذلك صلاة باطلة فيه في حال العلم، إلا إذا كانت في الدم وكان أقل من درهم البغلي. أيضا هناك استثناء، ليس مطلق الدم الذي يكون أقل من درهم البغلي معفو عنه، لا، إذا كان الدم غير الدماء الثلاث خالص. هناك رواية واحدة في المقام وردت في الحيض، وهي رواية أبي بصير الوسائل باب 21 من أبواب النجاسات حديث 1 عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض، يعني دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء، قليله وكثيره طبعا إن لم يراه ليس سواء، لأنه لم يراه يعني جاهل بالنجاسة لا يضر، أيضا استثناء من الاستثناء على كل حال. لا ذاك شيء آخر، لا كلامنا عن الدماء الثلاث هذه. هذه الرواية اللي تقول حتى لو كان أقل من درهم البغلي إذا كان من دم الحيض ضعيفة، ترى ضعيفة السند، ضعيفة لعدم وفاقة أبي سعيد المكاري، أبو سعيد المكاري، لذا نحن قلنا في مبحث الطهارة قلنا لا فرق بين مطلق الدم بين سواء كان من دماء الثلاثة أم لا، لا فرق معفو عنه إذا كان أقل من درهم البغلي معفو عنه. ثم لو سلمنا بهذه الرواية يورد في الحيض والحاق النفاس والاستحاضة ليش؟ قياس هذا على العموم، لكن المشهور استثنى هذه الدماء الثلاث، استثناها وقال إنه حتى لو كانت أقل من درهم البغلي فهي مضرة للصلاة. إذا عرفت ذلك فنأتي إلى كلام صاحب العروة. صاحب العروة ماذا قال؟ قال أنه إذا كان الثوب إذا كان الدم أقل من درهم البغلي وشككنا في هذا الدم الموجود في الخارج، هل هو من الدماء الثلاث أم لا؟ شككت. شبهة مصداقية أو هذا شبهة موضوعية مصداقية؟ ماذا قال؟ قال العفو، ذهب إلى العفو، وما قال أنا أتمسك بالشبهة المصداقية، قال معفو عنه هذا الدم. الفقهاء ماذا فهموا؟ قالوا ها معفو ليش؟ لأنه تمسك بالعام وهو كل دم أقل من درهم البغلي هو معفو عنه في الصلاة، تمسك ماذا؟ بالعام في الشبهة المصداقية، هكذا نسبوا إليه. قالوا لا وجه للفتوى بالعفو، لا وجه إلا على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. رواية بالخصوص ما عندنا، ودليل عقلي ما عندنا، إجماع ما عندنا، قالوا لا وجه إلا ذلك. إذا صاحب العروة قائل بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والجواب أولا عندنا وجه آخر، ما تقول لا وجه، لا عندنا وجه، وهو وجه معروف عند الأعلام أيضا، وهو طبعا هنا الموضوع عندنا هنا الدم، يعني الدم المعفو عنه، الدم الذي هو أقل من درهم البغلين، الزائد أن لا يكون من الدماء الثلاثة، يعني الدرهم البغلي الأقل زائد أن لا يكون من الدماء الثلاثة. هذا الموضوع صعب، وإذا كان من الدماء الثلاثة عندهم لا يعفى عنه ولو كان أقل. فالصحيح كل دم كان أقل من درهم البغلي معفو عنه. ورد عندنا دليل، عندنا دليل آخر، هذا الرواية مخصص منفصل، إذا كان من الدماء الثلاثة مثلا وهو غير معفو عنه، ونحن شككنا أنه من الدماء الثلاثة أم لا. فإذا أصبح موضوع العام الدم غير الدماء الثلاثة، الدم الذي هو أقل من درهم البغلي غير الدماء الثلاثة، هكذا صار الموضوع وبناء عليه حتما هذا دم أقل من درهم البغلي، هذا محرز بالوجدان. أما أنه من الدماء الثلاثة أم لا هذا مشكوك فيه، كلمة شبهة مصداقية عندنا مشكوك فيه. قالوا ها نستصحب عدم كوني من الدماء الثلاث باستصحاب العدم الأزلي. ماذا العدم الأزلي؟ كيف عدم أزلي شيخنا؟ عدم الأزلي يعني قبل أن يخلق الله آدم وحواء والعالم، وهذا العالم حادث شيخنا، ما يخلق العالم متغير، كل متغير حادث، هذا حادث العالم ليس قديم، قديم هو الله سبحانه وتعالى. طيب فقبل أن يخلق الله آدم وحواء والعالم والأشجار والحب كل شيء ما كان دم ولا من دماء ما كان شيء، ثم خلق الله آدم وحواء والأرض وكذا والدم معه، لكن هل هذا الدم من الدماء الثلاث أم لا؟ فقبل أن يخلق الله آدم وحواء والعالم ما كان من دماء الثلاث، ما كان، نستصحب أنه ما كان الدماء الثلاث، هذا صحب عدم الأزل. لذا بعض العلماء السيد ابن جود رحمه الله، نحن بشكل عام وافقنا يعني بالجملة، يقول هذا العدم الأزلي أصلا هذا في ذاك الوقت ما كان موجود في أذهان الناس أصحاب، وهذا فلسفي، هذا أدخل على الحوزة العلمية العرب في ذاك الوقت شيخنا وين يعرفون فلسفي، ما قبل آدم وحواء ما كان كذا ما كان كذا، فما صص عدم الأجل عدم المحمول ما أدري يعني. نعم نحن كان عندنا كلام بالنتيجة، فشاهد الحال أو لا أقل الرواية منصرفة عنه، يعني يقول الرواية منصرفة عن هكذا استصحاب، يعني رواية استصحاب مهما يكن من شيء، جماعة من العلماء لا يستهان بهم، مشهور ما شاء الله من العلماء أجل لا ذهبوا إلى أنه ماذا نستصحب عدم الأجل، مثل استصحاب عدم القرشية، إذا شككنا في قرشية امرأة ما هي هي شيخنا قبل أن يخلق آدم وحواء وقبل أن يخلق هذه المرأة ما كانت قرشية. إلى أن خلقها شككنا في القرشية، نستصحب عدم قرشية المرأة. فالشاهد الحال قالوا نحرز موضوع العام، جزء منه بالوجدان هو دم أقل من دم دغ الليل، هذا بالوجدان، ونحرز أنه ليس من الدماء الثلاث، ماذا؟ بالاستصحاب. فينتعم الموضوع يجتمع، فصار الدم أقل دم دغ الليل ليس من الدماء الثلاث، ويشكل تحت العافين، يعني أحرزنا الصغرى بالاستصحاب. إذن ليس من باب التمسك بالعام، مش من الضغط. هذا واحد شيخنا. ثانيا صاحب العروة رحمه الله بذاته ونفسه وعينه، هو صرح في بعض الموارد يقول أن هذا ليس من باب التمسك بالمصداقية في بعض الموارد. مثلا في مسألة شيخنا، ونحن طبعا نظر الأجنبي لا يجوز مثلا على التفصيل، على نظر مطلق الوجه الذي لا كذا كذا، أي طب بالنتيجة نظر الأجنبي لا يجوز. إذا شككنا الذي أمامه مثلا من المحارم أو لا من محارمه، أو مثلا مماثل له رجل أم لا، وما ندري، لعن الآية الشريفة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا عام آية الغض. قالوا إذا كان عندي علم إجمالي أن هذا إما من المحارم أو لا أو أجنبي، قال يجب الاجتناب، لا يجوز النظر، لا يجوز النظر. أما لو كان عندي شبهة بدوية أو شبهة غير محصورة، رأيه الشريف أيضا لا يجوز النظر. يقول لا من باب التمسك بالعاش والمصداقية، إنما من باب أنه ما أحرزنا هذا الأمر. يذكره ورحمه الله قال إذا اشتبه، هذه عبارة صعبة، إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بمن لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع، هذا واضح. وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه، وكان الأجنبي يجب التستر عنه، ومن لا يجب بالنسبة الأجنبي مثلا. وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية، فإن شك في كون مماثلا أم لا، رجل رجل امرأة امرأة مثلا كذا، أو شك في كونه من المحارم النسبية أم لا، وهذا أختي أمي مثلا كذا، زوجتي الأخرى ابنتي أو لا هي أجنبية، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا، والظاهر وجوب الاجتناب. لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي النظر، وهو كونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم، لأنه ما أحرز الأمر الوجودي، ما أحرزه، بل الجواز مشروط بأمر وجودي، بل أصل عدم وجود هذا الأمر الوجودي، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم. قال لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، هو نفسه يقول لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك. يعني أن يقول أن الجواز مشروط بأمر وجودي، وهذا الأمر وجودي لم يتحقق عندي في أصل عدمه، فلا يجوز النظر من هذا الباب، لا من باب التمسك بالعام. إذن كيف نسبتم لصاحب العروة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ هو يقول أنا ما أعمل بذلك. هذا مورد. مورد آخر أيضا ذكره صاحب العروة، وهو قالوا عندنا عام لا تصح الصلاة في الثوب المتنجس بالبول والدم وكذا والآخره، ثم قال إلا إذا كان الدم أقل من درهم البغلي، ورد استثناء، هذا رواية الصحاح، إذا كان الدم أقل من بغلي فهذا لا يضر بالصلاة، استثناء واحد. ثم شككنا هذا الدم أقل من الدرهم أم لا؟ طبعا المسألة الأولى شككنا أنه من الدماء الثلاث أم لا، أما هنا لا شك في أن هذا أقل أو ليس بأقل، يعني هذه مسألة أخرى. طيب هو ماذا قال في هذه الصورة؟ هو احتاط بعدم العفو. قالوا ها ليش عدم العفو؟ يعني تمسك بالعام الصلاة في الطب نش باطل وكذا، تمسك بالعام ليش ذهب إلى عدم العفو ولو احتياطا؟ ليش؟ لا وجه لها إلا التمسك بالعام شبه مصداقين. أيضا هذا الكلام فيه غير محل، قد يكون له وجه آخر، وهو أن الصلاة بالدم الأقل من دم بغلي مشروط بإحرازه، يعني الصلاة صحة الصلاة مشروط بإحراز كونه ماذا؟ مقدار الأقل من دم، كونه أقل وأنا ما أحرزت، فإذا ما أحرزت تكون الصلاة باطلة. لا من باب التمسك بالعام، بل لأن الاستثناء أمر وجودي، المستثنى أمر وجودي لا بد من إحرازه، هو كونه أقل من الدرهم بغلي أنا ما أحرزت فلا يجوز من هذا الباب.
ولكن أمرناكم أن الدم وما لا يوكل لحمه مانع وليس شرطا، فهنا الكلام هو لا يوافق مرناكم.
هل نحن على كلام صاحب العلم الكلام هم نسبوا إليه ما نسبوا إليه؟ ونسبوا إليه هو كلام على مبنى على مبنى هكذا، ليه على مبنى يصح هذا الكلام؟ الجواب إذا نسبوا إليه شيء أنا شيء عندنا كلام آخر، وهذا صاحب العذر قالوا، وبناء عليه فيمكن الجواب بهذا الشكل. قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا قالوا هي من باب التمسك بالعام شبه المصداقية، مسألة ذكرناها في مبحث الطهارة أيضا، وهي أولا نحن قبل يعني قبل وقت قصير قلنا أن المخصص إذا كان مجمل، مخصص مجمل مفهوما وكان منفصلا ودار أمر بين الأقل والأكثر، ماذا قلنا؟ قلنا ماذا قلنا سيد؟ لا يسري أحسن، إجمال الخاص لا يسري إلى العام، قلنا هكذا. يعني قال لا أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم الفصاح منهم منفصل، منفصل. وشككنا أن مفهوم الفاصل هو فقط مرتكب الكبير الفاصل أو يشمل مرتكب الصغيرة، لا عم. طيب قلنا القدر المتيقن خارج هو مرتكب كبير، يعني هذا القدر المتيقن، أما المرتكب الصغير نشك في التخصيص الزائد، فقلنا نتمسك بالعام هنا. قلنا هناك هنا قد يقال هنا هكذا، ليش؟ عندنا عام، عندنا عام وهو أنه لا تصح الصلاة في الثوب المتنجس بالدم وبالبول وبالغائط وبكذا وكذا، هذا عام لا تصح الصلاة. ثم ورد خاص الروايات الثلاث صحيح كذا فلان وفلان أنه إلا إذا كان الدم أقل من درهم بغلي فالصلاة صحيحة، معاكل الشيخ هذا مخصص منفصل ولفظي. هنا عندنا شبهة مفهومية بمقدار الدرهم البغلي ما هو، وهناك خلاف بعض العلماء معلوم بن إدريس أيضا هم يقول هو مقدار أخمس الراحة، هذا جدا كبير. طيب بعض يقول لا يعني عقد الباهم، هذا العقد الأخير هذا الباهم. كنا عندنا شيخنا عندنا الخنصر هذا وهذا البنصر وهذه الوسطى وهذه السبابة وهذه باهم، هكذا موجود على الساحة الإسلامية. طيب بعضهم قال مقدار الدرهم، درهم هو أخمص الراحة، هذا أوسع شيء. بعض العلماء يقول هو عقد الباهم، لكن يعني أقل من عقد الباهم شيء ما. بعضهم الوسطى، عقد الوسطى، بعضهم السبابي، هذا أقل شيء السبابي. هذا أقل شيء السبابي، عقد السبابي. هنا دار المفهوم بين الأقل ماذا والأكثر، وهذا أكثر شيء ثم الباهم ثم كذا، أقل شيء وعقد السبابة. وبناء عليه في هذه الصورة القدر متيقن الخارج من تحت العام ما كان بقدر عقد السبابة، هذا قدر متيقن، مثل القدر متيقن في الفاسق هناك مرتكب الكبيرة خارج من تحت العام. أما الباقي فنشك في التخصيص الزائد، يعني تمسك بالعام، يعني إذا كان أكثر من عقد السباب عندنا هذا على القواعد شيخنا، على القواعد لا أقل أحوط. من جملة الموارد التي قيل تمسك بها الأعلام لا شيء بعض المتقدمين، وقالوا أنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية، وين؟ قالوا ها مسألة على اليد حتى تؤدي. طيب قالوا عندنا عام، عندنا عام نبوي صحيح ونبوي مرسل، لكنه تسالم الكل على العمل به، يعني الرواية واردة في جدا ضعيفة، الآن أذكرها لك. على اليد ما أهلت حتى تؤدي، إذا شككنا زيد عنده شيء، يعني تحت يده شيء، في قبضته شيء زيد، وتلف، تلف، قالوا إن كان أمين ليس على الأمين إلا اليمين، هذا القاعدة الفقهية عندنا، يعلف يمين ما فرط كذا إذا اتهمه بالتفريط. قالوا اليد الأمين نسب لا تضمن، إذن اليد العادي، اليد العادي يعني غير الأمينة هي التي تضمن، يعني بدون إذن صاحبها غاصب ظالم كذا، بدليل على اليد ما أخذ حتى تؤدي، طبعا ما أدت هي ضامنة. أول هذا الحديث شيخنا هو حديث نبوي، رواه سمرة ابن جندب، سمرة ابن جندب الآن نتكلم عنه شيئا ما في كتاب مستدرك الوسائل باب 2 من أبواب كتاب الوديعة حديث 12. سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طبعا أولا نحن قلنا في المستدرك شيخنا أغلب روايات المستدرك ضعيفة، أغلب روايات المستدرك ضعيفة شيخنا للأسف، هذا واحد. ثانيا هذه الرواية بالخصوص اتفق الفريقان على العمل بها، يعملون بها، وإن كان الراوي هو سمر ابن جندب. سمر ابن جندب معروف الرجل، كان رجل مضار، وهذا الرجل أيام خروج الإمام الحسين عليه السلام ذهب إلى الكوفة، فكان يحرض الناس على الخروج على الإمام الحسين، هو نفسه سمر ابن جندب كان يحرض الناس على الخروج إليه. وله قصة معروفة ذكرناها في أكثر من مناسبة، قصته مع الأنصاري، والأنصاري كان يعني كان له عضق، عضق يعني نخلة، هذا نعم سمر ابن جندب في حائط لبستان الأنصاري، حائط يعني بستان، وكان منزل الأنصاري على باب البستان، فلما يأتي سمر ابن جندب إلى نخلته في البستان لا يستأذن ولا يقول يا الله ويمشي. فقال له الأنصاري يا مصلح الحال عندنا حريم عندنا كذا إذا جئت استأذن. قال لا أنا ما أنا أدخل إلى عبقي. بالنتيجة نحن ذكرنا لكم الرواية سابقا الأنصاري ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص له القصة وشكى إليه خبر هذا الرجل، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أن الأنصاري كذا يقول كذا، فإذا جئت فاستأذن. قال لا لا أستأذن أنا. فقال تبيع النخل بكذا نعطيك كذا ما قبل، يبد لك في الجنة نعطيك. الرسول قال لا ما أقبل. طبعا الآن أنقل المضمون الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب واقلعها فإنه لا ضرر ولا ضرار. طبعا الرواية موثقة، هذه الوارد في هذه المسألة، هذه الرواية أنه لما كان يأتي إلى نخل كذا نفسها رواية موثقة. نعم روايته لابن جندب هذه الرواية على الأغلب فيها هذه ضعيفة، لكن الرواية التي تقول أنه كان يأتي إلى العبق وما يستأذن تلك الرواية موثقة. فرجل مضار معروف الرجل وجدا هو، يعني أتذكر يوم من الأيام، نعم وهذه مشكلة، مشكلة مال المال، وهو نفسه سمرة عرض عليه معاوية قصة طويلة معروفة مال، حتى بعض الآيات الشريفة يقول هي في فلان وكذا وإلى آخره معروف. شريح القاضي خبرني الأستاذ رحمه الله الشيخ التبريزي مرجع الكبير رحمه الله ورحمته الواسعة، قال لما جاء الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم ابن زياد فقال له لشريح اكتب أنه كذا هذا خارج وكذا ويريد حرب الناس وإلى آخره. اعتذر أول قال لا أنا كذا كبير السن وكذا والأشياء، فدفع له ما قبل، اثنين ثلاثة أربعة كذا كتب والمال وهم شكل المال هنا. بعض الناس سبحان الله هو شريح معروف من أول أمر، لكن بشكل عام مشكلة الناس يعني يقع صح يقعه الشيطان كثيرا. فشاهد الحال بعضهم هكذا كان في السابق يعطون أموال الدنانير والدراهم سرر، طبعا كان سرر في ذاك الوقت سرر. فماذا تريد بعد؟ أهلا وسهلا. وهذا الذي يكون خطره جدا كبير، في يوم من الأيام قال الأمير لشريح القاضي يا شريح جلست مجلسا لا جلس إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. وهو الأمير كان يريد أن يعزل شريح القاضي من الكوفة، أهل الكوفة قالوا هذا فلان الثاني أو هو الذي وضعه الثاني وأسنة فلان وأسنة فلان معروف القصة، فتركوا الأمير صلى الله عليه وسلم. خلقوا
متفقين ضمن الوصي
نعم صحيح. فشاهد الحال فهو هذا الخصم الثالث كان هو أو شقي. مهما يكون من شيء في هذه الصورة، هذا الرواية رواها سمرة بن جندب على اليد حتى تؤدي، ولكن العلماء معروف العمل بهذا الرواية. هنا الآن محل الشاهد، قالوا إذا شككنا في يد أن عادي أو ليست عادية حكموا بالضمان. ليش حكموا بالضمان؟ قالوا على اليد ما أخذت حتى، يعني معناه ماذا؟ يعني تمسكوا بالعام في الشبهة مصداقية. هل هذا صحيح أو لا؟ هذا ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله.